الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف حفظه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول أن إن من أسمائه الجاني والآتي والآخر، الجائي والآتي والآخر والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق معنا في هذا الكتاب الحديث عن مجموعة قواعد. القسم الأول منها يتعلق بأسماء الله تعالى، وقد مضى الحديث عن ذلك. ثم شرعنا في الدرس الماضي عن قواعد تتعلق بصفات الله عز وجل، وذكرنا في القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل لا تخلو، إما أن تدل على الكمال من كل وجه فهذه يوصف الله بها، وإما أن تدل على النقص فهذه ينزه الله عز وجل عنها، وإما أن تدل على كمال من وجه ونقص من وجه آخر فهذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، يوصف الله بها من جهة الكمال وينزه ما يتعلق بجهة النقص. هذه هي خلاصة القاعدة الأولى من قواعد المختصة بأسماء الله عز وجل. أما هنا فقد قال المؤلف: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. علل المؤلف هذا بقوله: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. نحن نعرف أن القاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف من قواعد الأسماء هو أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. تذكرون أن قلنا إن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل، الأمر الثاني ثبوت الصفة، والأمر الثالث هو ثبوت المقتضى، ثبوت المقتضى الذي تقتضيه هذه الصفة. الشاهد من هذا هو ثبوت الصفة، هو ثبوت الصفة. طيب، أنتم تعلمون أننا قلنا في قواعد الأسماء إن أسماء الله عز وجل لا حصر لها، لا حصر لها، وهذا على القول الصحيح، وإلا هناك من أهل العلم من حصرها ب99 اسما، كما مر معنا، لكن القول الصحيح أن أسماء الله غير محصورة، أسماء الله غير محصورة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بعلمها لم يطلعنا عليها، فدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. والدليل هو أن هناك أسماء حجبها الله سبحانه وتعالى عنا فلا نعرفها. طيب، إذا كانت الأسماء لا منتهى لها، وكل اسم يتضمن إيش؟ صفة. هذه قاعدة عامة عندنا، كل اسم يتضمن صفة. السميع يتضمن صفة إيش؟ السمع. العليم يتضمن صفة العلم. القدير يتضمن صفة القدرة. الجبار يتضمن صفة الجبروت، وهكذا. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن صفة من صفاته. واضح؟ هذا من جهة الأسماء. طيب، إذا قلنا إن كل اسم متضمن لصفة، ونحن نعلم أن هناك صفات لا علاقة لها بالأسماء، جاءت صفات مستقلة غير مرتبطة باسم، لأننا نقول إن كل اسم متضمن لصفة ولا العكس. ما يمكن أن نقول كل صفة متضمنة لإيش؟ لإسم. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ثبت أنه يجيء يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل يصح نقول إن من أسمائه الجائي فنقول عبد الجائي؟ كذلك الإمساك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهل يمكن أن نقول إن من أسمائه عز وجل الممسك؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن أسماء الله بالغة في الحسن غايتها، بالغة في الحسن غايتها، وهذه الصفة لا تدل على كمال حسن في المسمى، وإنما دل على إيش؟ على صفة فعل، وهي الإمساك أو المجيء أو الإتيان. ما يمكن يقال الآتي فنقول عبد الآتي. نعم. إذا كنا نعرف أن أسماء الله لا حصر لها، وكل اسم متضمن لصفة، فهنا تساوت عندنا الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ استوت عندنا الأسماء والصفات، الأسماء غير محصورة والصفات غير محصورة. طيب، إذا كان كل اسم متضمن لصفة، إذا هما على حد سواء من حيث الاتفاق، لكن المؤلف يقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أن الصفات أكثر من أسماء. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا أن الصفات زادت على الأسماء، لأنه جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على الصفة دون الاسم، فهنا زادت الصفات السعة على الأسماء من هذا الباب. والدليل كما قلنا، يعني العليم نأخذ من هذا صفة العلم، والقدير القدرة، الرحيم الرحمة، العزيز العزة. نعم. لكن الكلام ما أخذناها من اسم المتكلم، لأن الله لا يسمى المتكلم. فهذا معنى كلام المؤلف في هذه القاعدة. قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه ليست علة مستقلة، وهي قول المؤلف إن أسماءه لا منتهى لها. لماذا؟ نعم، إن صفاته لا منتهى لها، لأنها غير محصورة، لأنها غير محصورة. طيب الأسماء قلنا أنها غير محصورة، الأسماء قلنا أنها غير محصورة، فهل يمكن أن تكون؟ قد تكون لا منتهى، لا منتهى لها، لكن الوسع هنا إنما جاء من بزيادة، وهي أن الله سبحانه وتعالى وصف بصفات وإن لم يسمى بها إضافة إلى ما سمي به، فمن هنا صار باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم أشار المؤلف إلى صفة المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش وغير ذلك من الصفات، وأنها لا يمكن أن يسمى بها الله عز وجل، فلا يمكن أن تقول عبد الباطش، نعم، أو عبد الآخذ، لأن البطش والأخذ وإن سمي بها الإنسان أو قيل إن هذا الشخص باطش أو سمي بها أحد، فإنها ليست من الأسماء الحسنى. هل الباطش كالعليم أو الباطش كالرحيم؟ فإذا لم تكن من الأسماء لأنها ليست مما بلغ في الحسن غايته، ليست مما بلغ في الحسن غايته. ثم استدل على كل صفة من هذه الصفات على المجيء بقوله وجاء ربك، وعلى الاتيان بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وعلى الأخذ بقوله فأخذهم الله بذنوبه، وعلى الإمساك بقوله ويمسك السماء، وعلى البطش بقوله إن بطش ربك لشديد، وأيضا على الإرادة بقوله يريد الله بكم اليسر، وأيضا على النزول بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ونحن نعرف أنه لا يمكن أن يقال عبد النازل، ولماذا نشير هنا بالتعبيد؟ لأن الأسماء يضاف إليها فيقال عبد فلان، ونقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، بخلاف الصفات فلا يمكن أن يضاف إليها، لا يمكن أن تضاف إلى تعبيد هنا، فما نقول عبد الآتي ولا عبد النازل ولا عبد الباطش. فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة من حيث الإضافة. قال المؤلف فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، يعني أننا لا نسمي الله بهذه الأسماء، وإنما نصفه بها من باب الإخبار، نصفه بها من باب الإخبار.
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب بحيث لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى، في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالناس بربه، أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
نعم، هذه القاعدة الثالثة وهي من القواعد المهمة المتعلقة بصفات الله عز وجل، أشار إليها المؤلف بقوله القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين. صفات الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية فأشار إليها المؤلف بقوله: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فسميت ثبوتية لأنها إيش؟ مثبتة، لأن الله أثبتها في كتابه. والسلبية على ضد من ذلك، نعم، لأن الله نفاها عنه في كتابه، وهي التي سيأتي الحديث عنها. لكن القسم الأول هي الصفات الثبوتية، نقول إن صفات الله عز وجل من حيث التنوع أو تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالثبوتية هي كل صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه التي جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هنا المؤلف قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وتعلمون أن القاعدة الأولى قال فيها إن صفات الله تتنوع، فمنها ما يكون كمالا من كل وجه، ومنها ما يكون نقصا من كل وجه، ومنها ما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. وهنا يقول صفات الله وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فنحن أثبتنا المكر لله، وأثبتنا الكيد، نعم، وأثبتنا الخداع لله عز وجل كما أثبته لنفسه، وقلنا إن هذه فيها نقص من وجه وكمال من وجه آخر. فكيف يقول المؤلف هنا لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ فماذا يقول في المكر والكيد والخداع؟ من يعرف؟ هل هذا فيه تعارض؟ قلنا إن المؤلف سابقا يقول إن صفات الله لا تخلو، إما أن تكون كمالا من كل وجه فهذا لا إشكال تثبت لله، وإما أن تكون نقصا من كل وجه مثل الظلم، هذه صفة لكنها صفة إيش؟ نقص. الأكل هذه صفة لكنها في حق الله صفة نقص، لأن الله لا يحتاج إلى الطعام. النوم هذه صفة لكن في حق الله عز وجل نقص. إذن الصفات التي هي نقص من كل وجه في حق الله فإن الله إيه؟ ينزه عنها. الحالة الثالثة أن تأتي الصفات هي كمال من وجه دون وجه. عندنا مثلا المكر، المكر هذه صفة لكنها عند الإطلاق، هل هي صفة نقص من جميع الوجوه أو هي صفة كمال من جميع الوجوه؟ نقص من جميع الوجوه. طيب إذا أراد أن يمكر بك إنسان فمكرت به، فهل هناك فرق بين مكره هو وبين مكرك أنت؟ هل هناك فرق؟ ما هو؟ لا، الشخص، أنا ما حتى الآن أنا أضرب مثال. نعم أحسن، الذي مكر بك الأول المبتدئ هذا مكره صفة نقص، وأما الماكر الثاني فصفته صفة مدح. لماذا؟ لأن الأول هو البادئ هو المبتدئ، والبداءة بالمكر هذه صفة نقص، البداءة بالمكر صفة نقص، لكن حينما تمكر بمن يمكر بك فهذه صفة كمال. الخداع، الخداع عند الإطلاق صفة نقص، فإذا ما خدعك إنسان وابتدعك بالخداع فهذه صفة نقص. لكن إذا خدعت من خدعك أو أراد أن يخدعك يخدعك فخدعته، فالخدع الثاني يختلف عن الخدع الأول، وهكذا أيضا في الكيد. إذن هذه قد تكون كمال من وجه ونقص من وجه آخر، فجعلناها في حق الله من باب إيش؟ من باب الكمال، ونزهناه عن الوجه الآخر وهو النقص، فقلنا إنها توصف يوصف بها الله عز وجل في مقابل من يفعل ذلك، فيقال إن الله يمكر بمن يمكر به ويخادع من يخادعه، نعم، ويكيد من يكيده، ويكيد من يكيده. طيب، فهمتم هذا الكلام. المؤلف هنا الآن يقول وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كيف تكون صفات كمال لا نقص فيها؟ ونحن والمؤلف أثبت له أيضا المكر والخداع والكيد. نعم نعم، نقول لا تعارض في كلام المؤلف، لا تعارض في كلام المؤلف. هو وإن كان أشار إلى أن الصفات قد تكون نقص من وجه وكمال من وجه، لكن هذا النقص والكمال قبل أن نجعل بها الوصف، يعني من حيث الإطلاق، لكن إذا وصفنا الله بها نعم فإن هذا الوصف وصف كمال، فإن هذا الوصف وصف كمال. طيب، هناك أيضا أمر آخر. نحن نعلم أن الله عز وجل وصف بهذه الصفات في الأزل، لا حد لأولها، يعني ليس هناك وقت ابتدأت فيه الصفات. ونحن نعلم أن هذه اللغة أو هذه المعاني محدثة، أليس كذلك؟ محدثة، لم تكن قديمة بالنسبة لنا، فلذلك الوصف سابق على إيش؟ الوصف سابق على فهمنا، لا بد أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، الوصف سابق على فهمنا. يعني إذا قلنا إن بداية مثلا اللغة أو اللغات من خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فبداية تعلم البشر من خلق آدم، بداية تعلم الأسماء، فنفهم من هذا أن هذه الأسماء قديمة، هذه الأسماء قديمة. وتذكرون في شرح الحائية أشرنا إلى أن الأسماء واللغات هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن. ففهمنا إذن لهذه المعاني فهم جديد حادث، فلذلك صفة النقص هذه في المكر والكيد إنما فهمت بعد أن وصف الله بوصف الكمال، يعني نحن الآن لما نصف الله بالمجيء أو نصف الله بالمكر والخداع والكيد كما وصف نفسه بذلك، لا نصفه نقول الآن استحق الوصف، وإنما هو موصوف بذلك في الأزل، لكن فهمنا وعلمنا هو الحادث وهو المتجدد، فلذلك لا تعارض في كلام المؤلف هنا. فنحن وإن وصفنا الله بهذه الصفة التي تحتمل معنيين، لكنها في حق الله عز وجل صفة كمال، فالمكر في حق الله نعم كالعلم كمال، لا نقول إن المكر فيه نقص يختلف عن العلم، صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء والوجه واليدين ونحو ذلك، هذه كلها صفات كمال، لا كما يقول نفاد الصفات، لا كما يقول نفاد الصفات من الجهمية والقرامطة وغيرهم كالمعتزلة والأشاعرة كذلك الذين نفوا صفات الله عز وجل إلا 7 صفات مر ذكرها، فهؤلاء خالفوا ما وصف الله تعالى به نفسه، وذلك لظنهم أنها توقع في التشبيه وأنها صفات نقص. فالذين ينفون عن الحياة يرون أنها صفات نقص، المعتزلة مثلا ينفون جميع الصفات، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون فقط الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، مثلا يقولون إن الله سميع لكن بلا سمع، يسمى سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا. نعم، هذا موقف المعتزلة من أسماء الله وصفاته. أما الجهمية وهم أشد من ذلك، فقد نفوا عن الله الأسماء والصفات. وهؤلاء الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، نعم، شبهتهم في ذلك يقولون لا يخلو من حالين. الحال الأولى يقول نخشى إن أثبتنا له هذه الصفات نكون قد شبهناه بالمخلوقين، نكون قد شبهناه بالمخلوقين. فلو قلنا مثلا إن الله سميع ونثبت له صفة السمع، فإذا أثبتنا صفة السمع فمعنى هذا أن شبهنا بمن؟ شبهنا بالمخلوق، لأن المخلوق له سمع، ونحن نريد أن ننزه الخالق، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء. نعم، فهم ينفون من هذا الباب، يقولون نخشى التشبيه. فإذا قلنا أثبتنا صفة الكلام فنكون حينئذ شبهنا الله بخلقه، لأن الخلق يتكلمون والله يتكلم. هذه هي شبهة أهل الضلال، هذه هي شبهة أهل الضلال في نفي صفات الله عز وجل. طيب، ما السر في أنهم يقولون إن أثبتنا السمع شبهناه بالمخلوق؟ قد يكون لله سمع غير سمع المخلوق، كما أننا نعلم أن الله أثبت لنفسه يدا، أليس كذلك؟ بل يداه مبسوطتان. وهل يمكن أن يقول عاقل إن يد الله كيد المخلوق؟ ما يمكن أن يقول إنسان إن يد الله كيد المخلوق. فهم يقولون إذا قلنا إن لله سمعا، ونحن نعرف أن السمع لا يتم إلا بواسطة الأذن الجارحة، فحينئذ نضطر أن نقول إن لله أذنا، وهذا مما لا ينبغي، ينبغي أن ننزه الله عن ذلك. فإذا أحسن الأحوال أننا ننفي الصفة، هذه هي مقولة نعم أهل التعطيل، يعني نفوا الصفة خشية التشبيه. والرد على هؤلاء واضح من هذا الوجه، نقول لا يلزم من إثبات السمع لله أن يكون له جارحة وهي الأذن، كما أنه لا يلزم من الكلام، لأنهم يقولون لو أثبتنا له الكلام أيضا يعني هذا أننا لا لابد أن نثبت له الحنجرة ونثبت له اللسان ونثبت له الشفتين، لأنه لا يمكن أن يتكلم، لا يمكن أن يتصور التكلم إلا بإيش؟ إلا بشفتين ولسان وغير ذلك. هذه شبهة أهل الضلال، ونحن نقول أخطأتم في هذا، حتى وإن كان هذه شبهة في أذهانكم أنتم فقط، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأنه لا يلزم أصلا في الحياة الدنيا فرا عما يتعلق بالله، لا يلزم أن الأشياء لا تتكلم إلا بلسان وحنجرة، بدليل أن جهاز التسجيل وهو جهاز جماد هل يتكلم بحنجرة ولسان؟ تسمع كلاما واضحا مسموعا بلا حنجرة وبلا لسان وبلا شفتين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتخذ المنبر وترك الجذع حن إليه المنبر حنين العشار كما في الصحيح، حنين العشار، فأخذ جعل المنبر يبكي، الجذع يبكي ويحن، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم يسكته. فمن أين حصل هذا البكاء وهذا الصوت بالنسبة للجذع وهو لا لسان له ولا حنجرة ولا غير ذلك؟ وأيضا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، إنني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة. طيب، هذا السلام صدر من حجر، والحجر لا لسان له ولا حنجرة، فإذا كان هذا في حق المخلوقات بل الجمادات، فكيف بحق الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. إذا شبهة هؤلاء جاحظة. هذا وجه من حيث الحجة أو الزحم في نفس الصفة، يقولون نخشى أن تكون مشابهة لمن؟ للمخلوق. الشبهة الثانية يقولون إن قلنا إن لله سمعا وإن له بصرا وإن له علما وإن له قدرة، فهذا يلزم منه تعدد الآلهة، لأن القدير شيء والسميع شيء والبصير شيء، ونحن ينبغي أن نقول إن الإله واحد. فإذا قلنا الواحد قدير سميع بصير عليم حكيم عزيز رحيم غفور، فهذه آلهة متعددة، والله منزه عن أن يكون آلهة متعددة، فلذلك ننفي عنه هذه الصفات ليكون الله واحدا. هذه هي الشبهة الثانية، يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، والقديم يطلقونه على الله عز وجل، إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء والله منزه عن ذلك. لكن نقول لهم إن هذه أيضا حجة داحضة وليست صحيحة، فلا يلزم كل هذه الموصوفات لموصوف واحد، بدليل ولله المثل الأعلى، هذا الإنسان الضعيف المخلوق نعم قد تجد فيه الرحمة والعزة والقدرة والعلم والحياة والإرادة والمشيئة، كل هذه فيه، ونحن لا نقول إنه أربعة أشخاص نعم، يعني أبوين زوج وزوجته وابن واحد، فهؤلاء كم عددهم؟ ثلاثة. طيب لو سبنا على قاعدة أهل التعطيل يمكن أن نقول هؤلاء 20 وليسوا ثلاثة، لأن الزوج سميع بصير عليم صار ثلاثة وليس زوجا واحدا، يعني ثلاثة.